لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم. أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. الفصل التاسع: اعلم أن نسبة الفاعل والموجد إلى جميع المفعولات والموجودات على حد سواء، فلم يجعل الحسن حسنا ولا القبيح قبيحا بلا سبب وداع وباعث، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح وهو باطل. فنسبته إلى جميع مفعولاته على حد سواء ولسق واحد، واختلاف المفعولات إنما هو باعتبار الحدود والهيئات الحاصلة حين الفعل كالشمس والسراج، فإن نسبتها إلى الأشعة نسبة واحدة، لكنها لما صدرت منها وانبثت وانتشرت واختلفت بعض منها بعيد من السراج منتهى البعد، وبعض منها قريب نهاية القرب، وبعض منها متوسط، فنسبة السراج إليها حيث إنه فاعل متساوي، والاختلاف من نفس الأشعة لكن بالسراج، لأن وجودها وقوامها بالسراج، لو لم يكن لما كان لها وجود وقوام. فالشعاع الذي هو واقع في منتهاه ليس له حجة على السراج بأنه لما أقمت لي في هذا المحل البعيد، إذ له أن يجيب ويقول إني ما أقمتك في هذا المحل والمكان إلا باختيارك وطلبك، وليس بيني وبينك غضاضة، ونسبتي إليك وإلى سائر الأشعة متساوية، إنما أقمت كل من أشعتي في المحل الذي طلبه وتمناه مني، وعلمت بما سأله مني واختاره بمقتضى إرادته. فالشعاع القريب طلب القرب فأجبته، وأنت طلبت البعد فأجبتك أيضا، وما ظلمها ولكن أنفسها تظلم باعتبار القرب والبعد. فالنور الصادر من السراج والمنبث والمنبسط هو المادة للأشعة والمقبول، وتلك الحدود والهيئات والتعينات التي تمتاز الأشعة بعضها من بعض بها هي الصورة والقابلية التي تعين ذلك النور في حد خاص ومحل مخصوص، وكل من الأشعة لا يتعدى مرتبته ومحله، ولا دخل له في مرتبة الآخر، فالبعيد بعيد دائما والقريب قريب دائما. إن قلت إن الأمر إن كان كما ذكرت فلا معنى للتكليف، لأن البعيد لا يمكنه أن يكون قريبا، فالإجابة في حقه كانت محالة، والقريب لا يمكن أن يكون بعيدا، فالإنكار في حقه كان محالة. قلت ليس التكليف من أجل أن يخرج كل من مرتبته ويطلب السافل مثلا مرتبة العالي ويخلي مرتبته، بل مرتبة كل هي التي قبلها في أول إيجاده ولا يتعدها، وإنما كلف كل في مرتبته وبحسب رتبته بالإطاعة لأوامر الله سبحانه ونواهيه، وبإطاعته تزيد قابليته ويكون نورانيا ومحلا للفيوضات الربانية والفوائد السبحانية، فيكون من العالين والمقربين وهو في مرتبته. أما تنظر إلى أشعة السراج التي هي في آخر مراتب الأشعة التي وراءها الظلمة، إذا جعلت مكانها صيقليا إذا جعلت مكانها صيقليا أو صافيا أو تجعل فيه مرآة يزداد نوره، وربما يظهر فيه مثال السراج أيضا وهي في أسفل مراتب الأشعة وإلى الأشعة القريبة للسراج بحيث لا أقرب منها إليه، إذا كان مكانها كثيفا حجرا أسود يكون ظهور النور فيه قليلا جدا، بحيث يتخيل لك أن الشعاع الذي في آخر المراتب بسبب صيقلية مكانه ومحله وظهور مثال السراج فيه أقرب إلى السراج من هذا الشعاع القريب إليه. فالصقالة هي قبول التكليف والكثافة إنكاره. فظهر أن التكليف له ثمرات كثيرة لا أنه لا معنى له. الحاصل إذا تأملت في هذا المثال عرفت أن الله سبحانه خلق الخلق لإدراك الحقائق والمعارف، وعرفت كيفية الإيجاد وأن القابليات والمقبولات وجدا معا، وأن الأشعة مطلقا ليس لها وجود قبل إشراق السراج لا القابليات ولا المقبولات، وأن ليس شيء من الأشعة في رتبة ذات السراج، بل كلها مخلوقة للسراج وموجودة في رتبة أنفسها، وأن حدوث الأشعة من السراج حدوث ذاتي لا حدوث زماني، يعني أن الأشعة دائما في مراتب الحدوث موجودة ولم يفقد السراج خلقه وأشعته أبدا، لا أن السراج يكون وقتا من الأوقات ولا يكون له أشعة أبدا، وأن السراج خلق الأشعة لا من شيء. أما كيفية الإيجاد فلأنك ترى أن للسراج فعلا واحدا وهو النور الساطع المنبسط، وليس فيه اختلاف وتفاوت أصلا وقطعا، وإنما هذا الاختلاف من القرب والبعد باعتبار الحدود والهيئات، وهذه الأشعة وجدت دفعة واحدة بفعل واحد يتقدم بعضه على بعض بالذات، وهذا معنى قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، بل فعله واحد ومقتضاه واحد، والاختلاف بسبب الحدود والهيئات والقابليات، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأمثال هذه الآيات والروايات كثيرة. ولسان حال السراج يقول دائما مضمون هذه الآيات لأشعته، وفي كل آن من الآنات يخاطبها بأن فعلي بالنسبة إليكم واحد، ولا أرى تفاوتا بينكم في أصل الإيجاد، ولكن لما أردتم الاختلاف خلقتكم مختلفين، فالاختلاف منسوب وعائد إليكم ومنكم، لكن قوامه وتحققه بي وبني. وأما أن القابليات والمقبولات وجدا معا فلأننا قلنا إن المقبول هو مادة الأشعة وهو فعل واحد للأشعة نسبته إليها على السوية، وقابلها الهيئة والصورة التي بسببها اختلفت كل حصة من المادة وعينتها بصورة خاصة. ولا شك أن قبل إشراق السراج لم يكن شيء موجود، لم يكن شيء موجودا لا المادة ولا الصورة، أي القابل والمقبول. ولا يقال إن قابلية الأشعة هي الأرض، إذ القابلية عين ذات الشيء، والبداهة تحكم بأن الأرض ليست عين ذات الأشعة ولا جزءها، بل بانطفاء السراج تنطفئ الأشعة والأرض باقية. فلا يصح أن تكون الأرض قابلية، بل القابلية نفس الأشعة، وهي حدود وهيئات وتعينات وتشخصات ذلك النور. ولا شك أن هذه الحدود لم تكن موجودة قبل ذلك النور، بل وجدت حال وجود النور. وكذلك النور لم يكن موجودا قبل الحدود والهيئات، يعني كان النور في الخارج ثم وجدت الهيئة وطرت وعرضت، بل وجد النور والهيئة كلاهما معا دفعة واحدة بكمال الاختلاف كما مر عليك. فالنور هو المقبول، يعبر عنه تارة بالوجود وعن الهيئة التي هي القابل بالماهية، ومرة بالأب وعن الثاني بالأم. وعليه يحمل كلام الإمام عليه الصلاة والسلام: الشقي من يشقى في بطن أمه، والسعيد من يسعد في بطن أمه. والمراد ببطن الأم هي الصورة والقابلية، إذ الأشياء تختلف ويحكم عليها بحكم باعتبار الصور. أما ترى الخشبة قبل تصورها ليس لها حكم، وبعدما صورتها وجعلتها ضريحا أو صنما تحكم بالسعادة والشقاوة وبالاحترام والتعظيم والتقبيل في الأول، والحرمة والإهانة والحرق في الثاني، مع أن مادة كليهما واحدة. وذكر الفقهاء أنه إن تولد من بين الكلب والغنم حيوان يشبه الكلب فهو حرام، حرام اللحم ونجس العين، وإن يشبه الغنم فهو طاهر العين وحلال اللحم. فالشقي شقي بإنكاره وهو صورة الشقاوة، والسعيد سعيد بإقراره وهو صورة السعادة. وأما أنه لم يكن قبل إشراق السراج شيء من الأشعة موجودا لا القابليات ولا المقبولات، فظاهر بين لا يحتاج إلى البيان. وأما أن الأشعة ليس شيء منها في مرتبة السراج فظاهر أيضا، إذ الأشعة آثار ومعلومات السراج، والأثر لا يكون أبدا في مرتبة المؤثر، وإلا لكان المؤثر بدون الأثر، وهذا خلف. وأما ما قاله الصوفية والحكماء من أن السافل لا بد أن يكون في مرتبة العالي بنحو أشرف، إذ المعطي للشيء ليس فاقدا له، فغلط صرف وباطل محض، إذ المعطي لا بد له من القدرة الكاملة والعلم، حتى بكمال قدرته ومنتهى عظمته يوجد الموجودات لا من شيء، أي لا من مادة، إذ لو كانت من مادة فالمادة إما عين الذات المقدسة فهو ظاهر البطلان، لأن الذات لم يلد ولم يولد، وإما غير الذات ففي هذه الصورة إما حادث أو قديم، إن كان قديما لزم تعدد القدماء، وإن كان حادثا فكل حادث مخلوق، والمخلوق على كلامهم لا بد له من مادة. ننقل الكلام إلى المادة أيضا ونقول إنها إما حادث أو قديم. قلنا فيها ما قلنا إلا أن يقولوا إن الله سبحانه خلق الأشياء لا من مادة، وهذه بقدرته التامة الكاملة، فلا يكون شيء من السافل في مرتبة العالي بوجه من الوجوه، لا بنحو أشرف ولا غيره كما عرفت. فلم يكن السراج في مرتبة الأشعة بذاته، ولا الأشعة في مرتبة السراج، فالأشعة تسير إلى طرف السراج بلا نهاية ولا تصل إليه أبدا. وأما أن الأشعة ليس لها اتصال بالسراج ولا لها انفصال منه، فلأن الأمرين إذا اتصلا فلا بد من مشابهة أحدهما بالآخر في الملتقى، يعني في المكان الذي يتلاقيان فيه، وإلا فلا يكون الاتصال لفقدان شرطه. فعلى هذا لا بد أن يكون ملتقى كل من السراج والأشعة كالآخر، فإن كان كذلك لزم كون السراج بما هو سراج شعاع، أو كون الشعاع سراجا، والكل باطل، فظهر الاتصال بينهما. وأما أنه لا انفصال بينهما، فلأن الفاصل بينهما إما سراج أو شعاع أو غيرهما، والثالث باطل إذ لم يكن غيرهما بينهما، والثاني أيضا باطل إذ الشعاع إن كان متصلا فهو أيضا باطل كما ذكر، وإن كان منفصلا فهو أيضا باطل، إذ الفاصل أي واحد كان من الثلاثة المذكورة يلزم التسلسل أو القول بعدم الانفصال، والأول أيضا باطل إذ الفاصل إنما هو ذلك السراج أو السراج الآخر، والثاني باطل بالبداهة، والأول هو عين ذلك السراج، فثبت أنه لا انفصال بينهما أيضا كما قلنا. وأما معنى ألست بربكم قالوا بلى، فاعلم أننا قد بينا سابقا أن الله لم يجبر الخلائق في الإيمان والكفر، ولم يخلق بعضهم بلا موجب ومرجح من العليين وبعضهم من سجين، بل خلقهم بمقتضى اختيارهم وقابلياتهم واستعدادهم حتى يتحقق التكليف، وهو على قسمين، تكليف وجودي وتكليف شرعي، ونعبر عنهما أيضا بالشرع الوجودي وبالوجود الشرعي. أما التكليف الوجودي فهو عطاء الوجود وانبساطه على طريق ونحو قبولهم وتخصصهم بالهيئات والحدود والهندسات والتعينات، كالسراج يكلف أشعته بتكليف واحد وهو الانبساط الأول بفعله الذي هو النور، يعني خلق وأحدث نورا واحدا وبسطه ونشر حتى يتعين كل حصة منه بحدودها وهيئاتها، ويتخصص بكل محل وموضع طلبته من القرب والبعد والوسط، فيقول مثلا السراج لأشعته ألست بربكم، فتقول الأشعة كلها بلى، ومعنى ألست بربكم هو إفاضة النور دفعة واحدة، ومعنى بلى هو قبول النور بحسب قابلياته، فبعض منهم يقول بلى بقلبه ولسانه فيقع قريبا من السراج، وبعض منه يقول بلسانه وينكره بقلبه فيقع في آخر الأشعة المخلوط بالظلمة، وبعض تبع الأولين فصاروا من الأقربين، وبعض تبع الآخرين فكانوا من الأبعدين، والمتوسطات متوسطات. فلكت أن تقول إن أشعة السراج على خمسة أقسام: الأول المقر بالقلب واللسان، وهو المخلوق طينته من عليين، الذي هو الشعاع القريب من السراج والمخاطب بخطاب للجنة ولا أبالي. الثاني المنكر بالقلب والمقر باللسان استهزاء، وهو المجيب بقوله نعم ونعم إجابة المنفي، يعني لما سأل السراج مثلا من أشعته بقوله ألست بربكم ومحمد نبيكم وعلي وليكم وإمامكم والأئمة من ولده أولياؤكم وأئمتكم، قالت الأشعة نعم لست بربنا ومحمد نبينا وعلي ولينا وإمامنا والأئمة من ولده أولياؤنا وأئمتنا، فخلقت طينتهم من سجين، وهو كمال البعد من السراج، وهو الظل الموجود من انعكاس النور، ومثال الجهل الكلي الموجود من انعكاس العقل الكلي، والمخاطب بخطاب وللنار ولا أبالي. الثالث المقر بالقلب واللسان عن معرفة وبصيرة، ولكن بتبعية الأولين، وهو الشعاع الذي في كمال الضياء والنورانية، وخلق طينته أيضا من عليين، لكن أنزل من طينة الأولين 70 مرتبة، وخوطب بخطاب للجنة ولا أبالي، لكن بتبعية الأولين أيضا. الرابع المنكر قلبا ولسانا عن معرفة أيضا، لكن بتبعية الآخرين، وهو الشعاع المختلط بالظلمة بحيث لا يشخص ويميز شيء عن شيء هناك، وخلقت طينته أيضا من سجين وأسفل سافلين، لكن أنزل من طينة الآخرين. فصار القسم الثالث أصحاب اليمين، والقسم الرابع أصحاب الشمال. الخامس المقر لا عن معرفة وبصيرة، وهم المستضعفون الجهال وأصحاب الأعراف، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إذا عرفت هذا فاعلم أن أمر الخلق أيضا هكذا، فخلق الله سبحانه جميع الموجودات، كل واحد منها مثالا ودليلا للآخر، فكل واحد دليل ومدلول، وفي كل شيء ما في العالم كله، ففي الذرة ما في كل الموجودات. فإذا تأمل الإنسان بعين البصيرة في الخلق وجميع ذرات العالم عرف هذا المعنى عيانا، ولكن نحن نذكر دليلا عقليا في المقام وإثبات البراء، حتى لا يبقى لأهل الجدال جدال وللأفكار مجال، فيكونون مصداقا للآية المباركة، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فنقول إنا ذكرنا سابقا أن الحكيم لا بد أن يكون فعله في كمال الإحكام ونهاية الإتقان، ومن ادعى الحكمة فلا بد أن يضع كل شيء في موضعه في محله وموضعه بقدره وسعته وحسب طاقته. ولو تخلف في أمر واحد فهو علامة قصوره وعجزه، وإلا لما تخلف. ولا شك أن الله حكيم وعادل، وليس لعلمه وقدرته غاية ولا نهاية، وإلا لزم الإمكان والحدوث والعجز. فكل شيء عده العقل السليم حسنا لا محال أن فعله يحمل عليه ويعد حسنا أيضا، وإلا لزم إما ارتكاب القبيح مع العلم والقدرة، وإما الجهل والعجز، وكلها في حق الواجب محال. ولا ريب أن العقل لا يشك في حسن أن الله يخلق أمورا متعددة، فتكون في الظاهر أجزاء الكل والمجموع، وفي الباطن يكون كل واحد منها تمام المجموع والكل، ويحتوي كل واحد منها ما في الكل. إذا نظرت وتأملت في كل واحد تشاهد فيه تمام الأمر، وفي المجموع أيضا إذا دققت النظر تشاهد تمام الأمر، وكلما دققت النظر أزيد رأيت انطواء الأجزاء على الكل وجميعها أكثر. ولذا كان القرآن المجيد أحسن الكلام وأفصح اللغات، لأنه احتوت كلمة واحدة منه جميع ما حواه القرآن، وانطوت بكل من طوى مجموعه، كما في الخبر المعتبر المعروف بحيث لا ينكره أحد من العلماء: إنما في القرآن كله، إنما في القرآن كله فهو في الحمد، وما في الحمد كله في بسم الله، وما في بسم الله فهو في الباء. فانظر إلى هذا الخبر وأمثاله حتى تعلم سبب عجز الفصحاء والبلغاء من قريش وغيرهم عن إتيان سورة مثله. فبوجود هذه الخصوصية وهذه الجهة في القرآن عجزوا مع فصاحتهم التامة وبلاغتهم الكاملة مقابلتهم بسورة مختصرة صغيرة. أما سمعت الخبر الوارد عن الباقر عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام بعدما بين بعض أسرار حروف الصمد ما معناه: إن أردت استخرجت من هذا اللفظ جميع الشرائع والسنن والواجبات والمستحبات وجميع ما يحتاج إليه الخلق. نعم، لو أراد روحي فداء من ألف ولام هذا اللفظ أن يستخرج ما ذكر لفعل، بلى إن ربي على كل شيء قدير. الحاصل، إذا كان هذا النوع مستحسنا وعده العقل حسنا، فلا بد أن نحمل فعل الله عليه، وإلا لزم القبح والعجز والجهل. ومن هنا يعلم قول الشاعر: كل شيء فيه معنى كل شيء، فتفطن واصرف الذهن إلي، كثرة لا تتناهى عددا، قد طوتها وحدة الواحد طي. وفي هذا المقام خطرت ببالي شبهة من بعض الغافلين عن مقامات العارفين، والحقير من جهة استحكام ما ذكرنا من الأساس والبنيان أذكر تلك الشبهة وأتعرض لجوابها حتى تنغسل عن قلوبهم الأدناس، وتصفى أذهارهم عن الأرجاس، وتنطبع فيها صورة حقيقة الدعوى، ويرتسم فيها عكس حقية المدعي، وهي هذا: أن ما ذكر من الدليل والمدعى صحيح إن كان سبحانه وتعالى جبر الموجودات في خلقهم بحيث جعل كل شيء منطويا على كل شيء، فحينئذ يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا مانع لحكمه. وأما إذا خلقهم بمقتضى اختيارهم وتحمل قابلياتهم كما ذكر، فكيف يجري هذا الأمر إذ بعض الموجودات لضعف قابليته وقلة استعداده لا يتحمله؟ وإلا لتساوت القابليات، وهو باطل بالمديهة كما يظهر من استقراء حال الموجودات. فلا يمكن أن يقال إن تمام العلم في البرغوث أو البق مثلا موجود، وتساوي القابليات أيضا بديهي الفساد، فانهدم ما ذكرتم من الأساس والبنيان. والجواب أننا لم نقل إن اتحاد الانطواء وتطابقه في الكل على حد سواء، بل قلنا إن كل شيء منطو على ما في العالم كله بحسب قابليته وتحمله واستعداده. مثلا في العالم الكبير فلك العرش محدد الجهات المحيط بالعالم الذي به يعلم ويتعين الليل والنهار والفوق والتحت واليمين والشمال وقدام ووراء وفوقه لم يكن شيء لا خلاء ولا ملاء. وأما في الإنسان الذي هو العالم الصغير قلبه لا الفلك المحيط المذكور والأشجار في العالم الكبير ظاهر وفي الإنسان شعر جسده والعيون التي في العالم الكبير مختلفة بعضها مالحة وبعضها مرة وبعضها متعفنة وبعضها بلا طعم وفي الإنسان أيضا عيون مختلفة فالمالحة ماء العين والمرة ماء الأذن والمتعفنة ماء الأنف وبلا طعم ماء الفم وفي العالم أنهار وشطوط يجري فيها المياه وفي الإنسان عروقه وأعضاؤه الجاري فيها الدم وفي العالم الكبير 366 يوما وفي الإنسان 366 عرقا وفي العالم الكبير أيام الأسبوع 7 وفي الإنسان القوى 7 العقل والنفس والحواس الخمس الظاهرة أو الباطنة. الحاصل كل ما في العالم الكبير موجود في العالم الصغير وهو الإنسان لكن بحسبه وسعته واستعداده. مثلا الطبائع 4 منها الحرارة واليبوسة وفي العالم الكبير كرة النار ومنها الحرارة والرطوبة وفي العالم كرة الهواء ومنها البرودة والرطوبة وفي العالم كرة الماء ومنها البرودة واليبوسة وفي العالم كرة الأرض وفي الإنسان أيضا كذلك. مثلا كرة النار في الإنسان المرة الصفراء وفي الملائكة جبرائيل وفي الرياح ريح الدبور وفي الطيور طاووس وفي الأفلاك فلك الشمس وفي المعادن الياقوت وفي الأنوار النور الأحمر وفي المجردات الطبيعة وفي الإكسير الفتى الشرقي وهو الكبريت وكرة الهواء في الإنسان الكبد وفي الملائكة إسرافيل وفي الرياح ريح الجنوب وفي الطيور الديك وفي الأفلاك فلك المشتري وفي المعادن الذهب وفي الأنوار النور الأصفر وفي الموجودات النفس وفي الألوان الصفراء وكرة الإنسان في الإنسان البلغم وفي الملائكة ميكائيل وفي الرياح ريح الصبا وفي الطيور الحمامة وفي الأفلاك فلك القمر وفي المعادن الفضة وفي الأنوار النور الأبيض وفي المجردات العقل وفي الألوان البياض وفي الإكسير الفتى الغربي وهو ماء أشبه الأشياء بالزئبق في اللون والغلظة وكرة التراب والأرض في الإنسان المرة السوداء وفي الملائكة عزرائيل وفي الرياح ريح الشمال وفي الطيور الغراب وفي الأفلاك ظاهر فلك زحل وفي المعادن الرصاص وفي الأنوار النور الأسود الذي يقوله الصوفية وفي المجردات ظاهر النفس وفي الألوان السواد وفي الإكسير الأرض المقدسة. فظهر من هذا المثال أن انطواء كل شيء على كل شيء لا كما زعمه الخصم بل كما ذكرنا بحسب قابلية الشيء كما عرفت فلا جابر، إذ هو إعطاء الشيء ما ليس من سنخه وطوره وخروجه من حيز القبول كإعطاء فلك محدد الجهات مع عظمته ووسعته للإنسان ووضعه فيه مع صغره وعدم وسعه وتحمله له، فهذا جبر ومحال للإنسان قبوله. أما إعطاء الإنسان ما يمكنه قبوله ويشتمل على خواص محدد الجهات كالقلب مثلا، وأما إعطاء الإنسان ما يمكنه قبوله ويشتمل على خواص محدد الجهات كالقلب مثلا فقبله فلا جبر، بل هو أمر ممدوح مستحسن، إذ كل شيء طالب للكمال. وكذا فلك الكرسي مع تلك الثوابت والكواكب لا يتحمله الإنسان ولا يقبله. وأما مثاله الذي هو الصدر لكونه فيه الصور الكثيرة ويستمد من القلب أيضا كما يستمد الكرسي من العرش فيقبله ويتحمله. وأما مثال الفلك زحل في الإنسان فهو عقله الذي مقره الدماغ، وفلك المشتري علمه، وفلك المريخ وهمه، وفلك الشمس وجوده الجسماني، وفلك الزهرة خياله، وفلك عطارد فكره، وفلك القمر حياته، وأمثالها. إذا عرفت ما ذكر في مادة واحدة عرفت أن سائر المواد كذلك، ولكن نعرف بعض المواد ونجهل بعضا، فالذي يشكل علينا في عالم الغيب ننظر إلى عالم الشهادة ونستدل على العالم الغيبي، وإليه الإشارة بقول أمير المؤمنين عليه السلام: دواؤك فيك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتزعم أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر، وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر. يعني دواء جهلك فيك وأنت لا تعلم ذلك. اعرف نفسك واعلم أن كل الوجودات فيك من الغيب والشهادة والبسيط والمركب والمجرد والمادي والعالي والسافل واللطيف والكثيف والشريف والوضيع والقوي والضعيف والظالم والعادل والصالح والطالح والكافر والمؤمن والحسن والقبيح والجن والملائكة والعقل والجهل والعليين والسجين والسماوات السبع والأرضون السبع والسماوات السبع والأراضين السبع والعرش والكرسي واللوح والقلم ومقام قاب قوسين ومقام أو أدنى والمعرفة والإنكار واليقين والشك والعلم والجهل والملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وأحوال العالم من قبيل قيومية العالم وأحوال العالم من قبيل قيومية العالي على السافل وإحاطة العالي بالسافل وقوام السافل بالعالي قيام صدور مثل قيام القيام بالشخص وقيام تحقق كقيام شؤونات الشخص به وقيام ظهور كقيام ظهور الشخص بكلماته وآثاره وأفعاله وقيام عروب كقيام الأعراض من الألوان وغيرها بالشخص وكيفية ارتباط العوالم بعضها ببعض وكيفية التقاء عالم الغيب والشهادة وكيفية صدور الكثرات عن الواحد وكيفية صدور الكثرات عن الواحد من جميع الجهات وكيفية الخلق والإيجاد والآجال والأرزاق وكيفية البداء ووقوع المحو والإثبات ومعرفة الأركان الأربعة للشيء من المشيئة والإرادة والقدر والقضاء والإمضاء وكيفية التركيب والبساطة ومعنى كل شيء زوج تركيبي وكيفية العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والإدراك وكيفية معرفة الله بمعرفة تامة حقيقية ومعرفة الصفات والأفعال ومعرفة الصفات الحادثة والصفات القديمة والصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الكمالية وصفات النقص ومعرفة العلم والجهل ومعرفة علم العلم ومعرفة وجهل الجهل ومعرفة العلم بالجهل والجهل بالعلم وغيرها. وجميع هذه الأمور مبين في الإنسان بأتم تفصيل وأكمل بيان بالإجمال والتفصيل بمراتب عديدة. نسأل الله عز وجل من فضله ولطفه وكرمه أن يبصرنا حتى ننظر إلى عوالمه ونجيبه إلى ما دعانا إليه، ونلتفت إلى معالجة أمراض الجهل بدوائنا الذي جعله فينا. ولذا قال الإمام عليه الصلاة والسلام: ليس العلم في السماء فينزل إليكم، ولا في الأرض فيصعد إليكم، بل هو مكنون فيكم، مجبول في قلوبكم، تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم. فاعرف يا حبيبي ما ذكرناه، فإنه الكبريت الأحمر، ومن مكونات العلم، ومن مكنونات العلم، ومخزونات السر. لولا تعجيل السفر لتعرضت لبيان بعض المذكورات بأتم بيان وأوضح تبيان، حتى يظهر للناس أن لله في العلم أسرار عجيبة غريبة ما اطلع عليها إلا بعض خواصه وقليل من عباده الممدوحين في كتابه العزيز. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
وردي لا إله سواك أدعو راجيا ألا تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعت كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوم.